بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله حمد الشاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس المجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا علينا. نحن في ليلة السبت، ليلة الخامس من ربيع الثاني سنة 47 و400 وألف من هجرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ل 27 من الشهر التاسع لسنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد الموضي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة يوسف وفي ختامها في الجزء 13، ونحن مع الآية السادسة بعد المئة من هذه الآية من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس 15 في تفسير هذه السورة. نسأل الله تبارك وتعالى، نسأله أن يتمم علينا ما بقي، ونسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم من يسمعنا الآن وجميع المسلمين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول ربنا تبارك وتعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وسبق الكلام عن هذه الآية، وأن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذه الآيات التي نمر عليها الليل والنهار، سواء كانت آيات السماوات أو آيات الأرض، آيات عظيمة، جبال، سهول، أشجار، بحار، أنهار، نباتات، حيوانات، أناس، رياح، خلق نراه، عجائب عظيمة جدا يراها الإنسان في خلق الله تبارك وتعالى، والذي لا نعلمه أكثر من الذي نعلمه. ولكن للأسف كثير من الناس يمرون على هذه الآيات وهم معرضون عنها، لا يفكرون، لا يتفكرون من خلق هذا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم، أي أكثر الناس، بالله إلا وهم مشركون. هنا تتضح القضية المهمة، ألا وهي أن التوحيد قسمان كما ذكر أهل العلم: توحيد الطلب والقصد، وتوحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. كثير من الناس يؤمنون بتوحيد الربوبية خاصة في السابق، وأن الله هو الخالق البارئ المصور، قل من رب السماوات والأرض، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. ولئن سألتم من خلقهم يقولون الله. فيؤمنون أن الله هو الخالق البارئ المصور المدبر سبحانه وتعالى، ولكنهم مع هذا يشركون به شرك الألوهية، جعلوا له شفعاء، دعوا غير الله تبارك وتعالى، سجدوا لغير الله تبارك وتعالى، فأشركوا في توحيد الألوهية. وإن كان هناك من الناس من يشرك بالألوهية والربوبية، بل هناك من ادعى الألوهية والربوبية كفرعون، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فالله جل وعلا يخبر عن عامة الناس أنهم لا يؤمنون بالله إلا وهم أيضا واقعون في الشرك. وهذا له صور، بعض أهل العلم جعلها 13 صورة كما ذكر صاحب فتح البيان، وبعضهم يعني ضم هذه الصور بعضها إلى بعض، ولكن تدور مجملها على 4 صور. الصورة الأولى: شرك المشركين. كفار مكة أو كفار العرب في أبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون الله وكانوا يؤمنون به ويشركون به في الوقت ذاته، كانوا يطوفون في البيت ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، ملكته وما ملك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنهم عندما يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، كان يقول قد يقفوا عند هذه، لا تأتوا بالتي بعدها، حسبكم هذه، لبيك لا شريك لك، قفوا هنا. لكنهم كانوا يزيدون إلا شريك هو لك، فجعلوا الأصنام شريكة لله تبارك وتعالى. فهذا شرك المشركين، يؤمنون ويشركون في الوقت ذاته، فيصدق عليهم قول الله تبارك وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقول الله ربنا، الله خالقنا، الله رازقنا، الله يحيينا، الله يميتنا، ومع هذا يقولون وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ويقول أجعل الآلهة إلها واحدة، يعترضون على هذا الأمر فيجعلون لله شركاء. النوع الثاني وهم المنافقون، يظهرون إيمانا ويبطلون كفرا، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فهم يؤمنون ويشركون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء جمعوا بين الإيمان والكفر. القسم الثالث وهم الذين أشركوا بالله الشرك الأصغر، وهذا للأسف يحدث عند بعض المسلمين، يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يعبدون إلا الله، لكن يقع منهم الشرك الأصغر من الحلف بغير الله تبارك وتعالى، وكما جاء في الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فيستخدمون هذه الأشياء. حتى إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه دخل على رجل يعوده في مرض، فوجدوا قد علق حلقة على يده، على يعني عضده، يستشفي بها، فقطعها حذيفة ثم قرأ: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل على أهله وجد قد علقت خيطا فقطعه، فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: هذه رقى نستشفي بها زوجته. فقال: إن آل عبد الله بن مسعود لغنيون عن هذا، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت له زوجته: فإني كنت قد مرضت فذهبت إلى فلان اليهودي فرقاني، فذهب عني ما أجد. فقال: نعم، ذلك الشيطان ينخز ابن آدم، فإذا فعل هذه الأشياء تركه حتى يعتقد بها. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصاب أحدا المرض أذهب الباس، رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله لا يقبل الشريك، وهذا الرياء، ومن الشرك الأصغر، فهذا أيضا لا يقبله الله تبارك وتعالى. وهذا هو النوع الثالث. النوع الرابع هو شرك الكتابيين، اليهود والنصارى، لما قالوا عزير بن الله، ولما قالوا المسيح ابن الله، ويدعون الإيمان بالله تبارك وتعالى، فقالوا هذه الآية تصدق عليهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم واقعون في الشرك. فالقصد أن الإنسان يجب عليه أن يحذر وأن يراقب أعماله وأهله وأصدقائه وجيرانه ومن يعرف، هل يقع منهم هذا الشرك أو لا يقع. لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا جانب، غير جانب الملحدين، وهذا الذين يؤمنون بوجود الله، يؤمنون بأنه الخالق والبارئ، أكثرهم يقع منهم هذا الأمر والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. هذا استفهام استنكاري وتقريري في الوقت ذاته، أي كيف أمنوا وهم على هذا الحال أن يأتيهم عذاب من عند الله، وهي الغاشية. والغاشية هي المغطية، هل أتاك حديث الغاشية، يغشي الليل النهار يغطيه، فالغاشية هي التي تغطي الشيء. والله تبارك يحذر هنا من أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي تغطيهم وتأخذهم أخذ عزيز مقتدر بأمر الله تبارك وتعالى. قال: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة، فجأة. والساعة ساعتان: الساعة الكبرى، وهي التي تقوم على الخلق كلهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، بعثت أنا والساعة كهاتين، اللي هي قيام القيامة، هذه الساعة. هناك ساعة صغرى، وهي لكل واحد منا له ساعته، لكل إنسان له ساعة. إذا أرسل الله إلينا ملك الموت قامت ساعتنا، خلاص انتهى الأمر، لأنه لا عمل بعد ذلك، وإنما يحاسب الناس بعد ذلك على ما كان من عملهم السابق. هذه ساعة كل إنسان منا، فإذا جاءت الساعة خلاص انتهى الأمر، وهذه تأتي فجأة. نحن ننام في كل ليلة وتأتينا الساعة وقد لا تأتينا، لكننا نموت في كل ليلة. كلنا نقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا كلنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. كلنا يقول عنا ربنا تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فقط، أجل مسمى فقط. فالله تبارك يقول تأتيكم الساعة بغتة. كم من الناس نعرف نام ولم يستيقظ، جالس بين الناس سقط ميتا، كم من الناس نعرف كذلك؟ كثير من الناس قامت ساعتهم انتهى الأمر. فالقصد أن الإنسان لابد أن يكون منتبها، والله يحذرنا هنا يقول أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله وهي الساعة الكبرى، أو تأتيهم الساعة بغتة، ويحتمل أيضا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله كالصواعق والزلازل والبراكين وغيرها من الأحداث التي تعم كثيرا من الناس فيموت فيها الآلاف أو عشرات الآلاف، كما حدث الأقوام السابقة لما أهلك قوم نوح بالغرق، وأهلك قوم صالح وقوم شعيب وقوم هود وقوم لوط وغيرهم من الأمم السابقة. يقول الله تبارك وتعالى وهم لا يشعرون، أي تأتي فجأة لا يشعر الإنسان، فجأة هكذا جاءت الساعة وهم لا يشعرون، أي والحال أنهم لا يشعرون بذلك، ما في تنبيهات مقدمات، ما في فجأة هكذا، لكن في تنبيهات كثيرة جدا، فإن الإنسان يلتزم ويتقي ويحذر ويبتعد عن المعاصي وغير ذلك من الأمور، هذه مكررة من جميع الرسل صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل، أي للناس جميعا، قل هذه سبيلي، سبيلي أي منهجي وطريقتي، هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه طريقتي أدعو إلى الله، أمرت أن أدعو إلى الله تبارك وتعالى. كل الأنبياء هذه سبيلهم، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، يدعون الناس إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى وترك ما عداه مما يشرك به الناس، يأمرونهم بطاعة الله تبارك وتعالى والابتعاد عن معصيته، يأمرونهم بتوحيده سبحانه وتعالى والابتعاد عن الشرك. قل هذه سبيلي، أي كسبيل الأنبياء، ما كنت بدعا من الرسل، هذه سبيلي أدعو إلى الله. ثم قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا على بصيرة من أمري، والذين يتبعونني كذلك يكونون على بصيرة من أمرهم. وهذه الآية يجوز لك أن تقف فيها في حالتين، إما أن تقرأ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون هو صلوات ربي والذين اتبعوه يدعون إلى الله على بصيرة. والوقف الثاني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، تقف فيكون هو الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور بالدعوة إلى الله، ونحن نكون متبعين له صلوات ربي وسلامه في المشي على هذه البصيرة، وهما متلازمان يقول أهل العلم، لأن كل مسلم مأمور أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فكلنا يجب أن نكون دعاة إلى الله تبارك وتعالى، وكلنا يجب علينا أن ندعو على بصيرة، أي على وضوح. بصيرة وضوح. قد ذكر شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ بن عثيمين البصيرة في الدعوة في ثلاثة أمور: البصيرة بما ندعو إليه، البصيرة بحال المدعو، البصيرة بالطريقة التي ندعو بها. يعني يجب على الإنسان يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. لابد أن ندعو على علم، على بينة، على بصيرة، ما ندعو ونحن جهال. نتعلم ثم نعلم، بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرئا سمع حديث ثم بلغه إلى غيره، وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم. فكلنا ندعو، ولكن يجب علينا أن نأخذ ابتداء، أن نتعلم ثم ندعو إلى الله تبارك وتعالى، فنكون على بصيرة بما ندعو إليه. الأمر الثاني أن نكون على بصيرة بحال المدعو. هذا المدعو كيف ندعوه؟ هل هو ملحد؟ هل هو كتابي؟ هل هو مبتدع؟ هل هو عاصي؟ هل هو يتقبل؟ هو لا يتقبل؟ هل هو ذكر؟ هل هو أنثى؟ هل هو كبير؟ هل هو صغير؟ الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لابد منها. ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. بس نبهه: كن على بصيرة، أن تذهب إلى أناس عندهم علم، ليسوا وثنيين، هؤلاء كتابيون، انتبه كيف تدعوهم. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون على بصيرة بحال المدعو، فالذي يدعو في بلاد الوثنية غير الذي يدعو في بلاد الكتابيين، الذي يدعو أهل السنة غير الذي يدعو أهل البدعة، الذي يدعو الكبار ليس كالذي يدعو الصغار، وهكذا، حتى يعرف الإنسان كيف يدعو. ثم على بصيرة بطريقة الدعوة، أسلوب الدعوة، ترغيب وترهيب وإقناع وما شابه ذلك. أسلوب الدعوة كيف أدعو الناس؟ يسروا ولا تعسروا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يعرف الطريقة التي يدعو بها. حتى إني سمعت أن أحدهم كان يعني من طريقته في الدعوة أنه يتقصد كما يقال العتات، الذين لا يصلون، الذين يعني في أخلاقهم سوء، المهم يتقصدهم، فيأتي يطرق عليه الباب: السلام عليكم. نعم، والله أنا فلان فلاني جارك كذا كذا، أو هذه بس هدية لك. شو المناسبة؟ ما في مناسبة، بس تعارف كذا. المرة الثانية زيارة، الأولى زيارة معرفة بتعرف عليه، الثانية زيارة مع هدية، الثالثة يصلي الليل، يقوم الليل، ويخص هذا الشخص بالدعاء، يخصه بالدعاء أن الله يهديه ويفتح على قلبه، يخصه بالدعاء. المرة الرابعة يطرق عليه الباب يقول: مشينا المسجد. يقول: فيأتي معي. نعرف الطريقة التي ندعو بها، كذلك هذا مهم جدا. فهذه كلها من البصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، أيوة سبحان الله، من شرك المشركين. ننزه الله تبارك وتعالى من الذين قالوا لله ولد، ننزه الله تبارك وتعالى من الذين اتهموا الله بالظلم، ننزه الله تبارك وتعالى من الذين قالوا إن الله له صاحبة، ننزه الله تبارك وتعالى عن كل قول لا يليق بالله تبارك وتعالى. سبحان الله، سبحان الله تأتي للتنزيه وتأتي للتعظيم، وهنا المراد منها التنزيه كما ذهب أكثر المفسرين، وبعضهم قال تأتي للتعظيم أيضا. ويجب أن يسبح الله دائما كما قال الله تبارك وتعالى: سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالإنسان دائما يذكر الله ويسبحه جل وعلا وينزهه عن كل نقص. قال وما أنا من المشركين أي لست كمثلهم أولئك المشركين. ثم قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ذكر أهل العلم أن هذه الآية اشتملت على ثلاثة شروط. الشرط الأول أنهم بشر، الرسل بشر ليسوا ملائكة، رجال، والملائكة لا يقال لهم رجال. ولما قال لولا أنزل عليه ملك قال الله تبارك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لا، ما يصير ملك. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن بشر يأتيهم بشر ما يأتيهم ملك. فهذا أول شرط أنه يكون رجلا من الإنس وليس من الملائكة. الشرط الثاني أن يكون ذكرا لا أنثى، إنه قال رجال. فالإناث لا يمكن أن تكون الأنثى نبية أبدا. وإن اختلف بعض أهل أو قال بعض أهل العلم إن حواء نبية، وقال بعضهم مريم نبية، وقال بعضهم آسية امرأة فرعون نبية، وقال بعضهم أم موسى نبية. هذا الكلام ذهب جمهور أهل العلم على إلى خلافه، ونقل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه مقالات الإسلاميين أنه اتفق أهل السنة والجماعة أن الأنبياء لابد أن يكونوا من الرجال، لا يمكن أن يكون نبي من النساء أبدا، لأن المرأة يأتيها الحيض، يأتيها النفاس، يأتيها الحمال، تحمل، وهذا كيف تقوم بالدعوة؟ النبي يخرج إلى الجهاد ويخرج إلى الناس في كل أوقات اليوم والليلة. النبي ليس لأحد عليه أمر، والمرأة زوجها يأمرها ويجبرها وتجب عليها طاعته، هذا لا يكون أبدا للنبي. فلذلك يشترط في النبي أن يكون رجلا ذكرا ليس من الملائكة ولا من الإناث، ولكنه يكون من الإنس ويكون رجلا ذكرا. فلا يسعى أن تكون المرأة نبية. الشرط الثالث أن يكون من أهل القرى، أن يكون من أهل القرى، لأن أهل البادية لا يصلح أن يكونوا أنبياء لأنهم أبعد عن العلم وأبعد عن الرفق. فيهم صفات تليق بهم نعم، لكن الأنبياء لابد أن يكونوا من أهل الحاضرة. الحاضرة فيها العلم وفيها الرفق وفيها الدين وفيها العلم، أما البادية غالبا يغلب عليها الجفاء وغير ذلك من الأمور والقسوة. وقد جاء في الحديث من بدا جفا، لكنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا شك أن النبي كان ينهى عن البدو، يعني أن الإنسان يبدو يخرج يعيش في البادية، إلا ما وقع عن سلم الأكوع رضي الله عنه أنه عاش في البادية في آخر عمره، فناداه الحجاج بن يوسف الثقفي وكان خبيثا حجاج بن يوسف، فقال له يا سلمة ارتددت على عقبيك؟ تعربت، يعني عشت في البادية صرت أعرابيا؟ فقال له لا، ولكني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون في البادية. هذا استثناء، استثناء النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له أن يعيش في البادية. ولذا يقول الله تبارك وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أجدر يعني طبيعي أنهم لا يعلمون لأنهم في البادية. فيشترط في النبي أن يكون من أهل الحاضرة لا يكون من أهل البادية. وأما الآية التي مرت بنا في هذه السورة المباركة وجاء بكم من البدو، فيعقوب لم يكن من أهل البادية، يعقوب جده إبراهيم من أهل الحاضرة، أهل العراق مكان من أهل فلسطين صلاة ربي وسلامه عليه. ولكن يعقوب في آخر أيام ذهب مع الغنم والإبل في البادية، لكن ليس من أصل من أهل البادية أصلا. على كل حال أن هذه شروط، أن هذه شروطا جعل شروط جعلها أهل العلم في الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وفيها قراءتان: نوحي إليهم ويوحى إليهم، من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض. أيضا هذا استفهام تقريري أو استنكاري يدخل فيه الأمران: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، انظروا ما صنع الله بقوم فرعون، انظروا ما صنع الله بقوم لوط، ما صنع الله تبارك وتعالى بقوم بفرعون وقومه، ما فعل بقوم لوط، ما فعل بقوم صالح، ما فعل بقوم هود، ما فعل بقوم شعيب. سيروا في الأرض، انظروا، لا ما تسيرون في الأرض كما يفعل الناس، لا يذهبون يصورون ويضحكون لا لا لا، يعتبر، حتى يعتبر الإنسان مما يرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. دار الآخرة المقصود بها هنا الجنة، دار الآخرة للمتقين، وإلا الدار الآخرة فيها الجنة وفيها النار، فيها الأبرار وفيها الفجار، ولكن يريد هنا دار الآخرة للمتقين وهي الجنة. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا من هذه الدنيا وإن تنعموا فيها، كما جاء في الحديث: إن الدنيا سجن المؤمن، مهما يعني بلغ بك النعيم في هذه الدنيا فأنت في سجن مقارنة بما لك في الآخرة في الجنة. صلى الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ومن يسمى. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لموقع صوت أحدكم في الجنة موقع الصوت خير من الدنيا وما فيها، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. أفلا تعقلون، يعني ما عندكم إدراك، أفلا تعقلون هذا الأمر. وفيها قراءتان: أفلا تعقلون وأفلا يعقلون. ولما نقول قراءتان أي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. حتى إذا استيأس الرسل أي بلغوا حال اليأس من أقوامهم، خلاص يأسوا من أقوامهم، ما فيهم طب، كما قال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، خلاص أخسف بهم، ما فيهم طب. حتى إذا استيأس الرسل أي من أقوامهم وظنوا أي تيقنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة كذبوا، وهنا ظنوا بمعنى أيقنوا، تيقنوا أنهم قد كذبوا، خلاص يعني قومهم لا يقبلون منهم شيئا أبدا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قل جاءهم نصرنا. الفرج بعد الشدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لكن إذا بلغوا هذه المرحلة، استيأس الرسل من أقوامهم وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا أي تيقنوا أنهم قد كذبوا، يعني لن يستجيب لهم قومهم، جاءهم نصرنا، خلاص يأتي النصر هنا، لأن خلاص أمهلهم الله تبارك وتعالى حتى يعني أخذوا حقهم كاملا وزيادة. وعلى القراءة الثانية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظنوا هنا أي غلب على ظنهم، وليس، لأن ظن تأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، أي متأكد 100% أني ملاق حسابي، وتأتي الظن بمعنى غلبة الظن، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها إنك اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وهو ما يغلب على الأمر وليس يقينا. فيأتي الظن هذا وهذا حسب سياق الجملة. فهنا يكون المعنى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أي غلب على ظنهم وليس تأكدوا، أنهم قد كذبوا، أي من قبل أقوامهم جاءهم نصرنا. وذهب بعضهم إلى أنه قد كذبوا، يعني الرسل نفسهم أيضا يعني حصل لهم شيء من الضعف، كما قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هذا قال به البعض، ولكن الأظهر الأول والثاني، وهو أنهم غلب على ظنهم أنهم كذبوا من أقوامهم، أو يتيقنوا أنهم كذبوا من أقوامهم. ولذا سأل عروة ابن الزبير رضي الله عنه خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن هذه الآية، عائشة كانت تقرأ وظنوا أنهم قد كذبوا، وقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع قراءة كذبوا، فكانت تنكرها تقول كذبوا أتاهم نصرنا، يعني يأتيهم نصرنا بعد ذلك، فنجي من نشاء، فنجي من نشاء أيضا فيها قراءتان، فنجي من نشاء فننجي من نشاء، وكلا القراءتين ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بأسنا أي عذابنا لا يرد، من يستطيع أن يرد عذاب الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الأمر، من يستطيع أن يرد أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا لقد كان، هذه ختام هذه السورة، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، قصصهم يعني يوسف وإخوته وأبيه وكذا، أو قصصهم الأنبياء بشكل عام، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني الذي يعتبر هو صاحب اللب، هو الذي يعتبر، هو الذي يستفيد من هذه القصص، أما الذي لا لب له ولا عقل ولا اهتمام له ما يستفيد من هذه أبدا، جعلنا الله وإياكم من أهل الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، كل هذا اللي حدث قصة يوسف ليس حديثا يفترى، حديث حقيقي واقعي، ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني القرآن الكريم هذا الحديث الذي جاء به عن يوسف تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة، تصديق الذي بين يديه أي مما مضى من الكتب، بين يديه أي مضى من الكتب، وتفصيل كل شيء، يعني هذا القرآن فيه تفصيل كل شيء من الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه والمحرم وما يجب لله وما يجب على العبد وكيف نعبد الله تبارك وتعالى، كل شيء تفصيل كل شيء، فضل الله تبارك وتعالى. قال وأيضا هدى ورحمة لقوم يؤمنون، صلى الله يجعلنا وإياكم منهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ذكرت في الدرس عن البادية ونهى عن يعيش في البادية، هل يقع هذا على القبائل في الكويت أو الخليج الذين يسكنون المدينة؟ لا، هذا ليس بادية، البادية الذي يعيش في البادية يقول يسمونهم أهل العمود، أهل البادية يسميهم أهل العلم أهل العمود، يعني أهل الخيام التي تقوم على العمدان. الآن ما في بادية، كل الناس حاضرة الآن، نوادر الآن البادية، نوادر، ما في بادية الآن، انتهت البادية. إيه قد تكون في غير بلادنا، يعني في أفريقيا في آسيا في بوادي هناك، لكن في الخليج الآن لا أعرف أنه توجد بادية أبدا، انتهت البادية أبدا في الخليج، لا توجد بادية، هؤلاء حاضر كلهم حاضر الآن الذين يعيشون، يعني من يسميهم الناس بدو أو أهل البادية، هذه التسميات غير صحيحة أبدا، وكلهم حاضر، شو بدو يسوق سيارة وبدو يشتغل ويدرس بالجامعة، ما بدو هذا أبدا، لا يمكن. المقصود بالبادية هم الذين يعيشوا أهل العمود، يسمونهم أهل الخيام، اللي يعيشون في الخيام. نعم. ما الحكمة من قول يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وهو لم يصدقهم عندما قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمر فصبر جميل؟ أي نعم، يعني هو لم يصدقهم لكن هو متردد، هو متردد في هذا الأمر، يعني حسن حالهم، الظاهر حسن حالهم لكن ما بيد شيء، ما بيد شيء، إذا قال ذهبوا تحسوا من يوسف وأخي. نعم طب. نعم، يقول هل يشترط في من يأمر بمعروف أن يفعله؟ لا، لا يشترط، قد أدعو الناس إلى مثلا كفالة الأيتام وأنا لا أكفل يتيما، قد أدعو الناس إلى مثلا الزواج وأنا لا أتزوج، قد أدعو الناس إلى ترك الحرام وأنا أفعله، لا ليس بشرط أبدا، هذا شيء وهذا شيء أبدا، لكن أهم شيء لا يقوله عن نفاق، لا يظهر للناس أنه يفعله، كما في حديث أسامة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى برجل يحمل أمعاءه بيديه يطوف بها كما يطوف الحمار في الرحى في نار جهنم، فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم، كنت أمركم بالمعروف فلا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطل، أما الذي يدعو الناس وهو لا يستطيع أو لا يفعل هذا وبدون نفاق لا معني شيء أبدا، لا يدخل في هذا. ثم الله المستعان، ما تنتهي ويسأل يقول بعض الناس أخذوا مقطعا لك وغيروا فيه أو مو غيروا فيه، اقتطعوا منه كلاما كأنك تقول أن أهل غزة الآن ما يصيبهم بسبب معصيتهم وكذا، هذا كذب وزور وبهتان، سبحانك هذا بهتان عظيم. لا، هي القضية ما فيها، أنا أقول يعني الذي يصيب المسلمين بشكل عام سواء الآن في السابق في المستقبل، صلى الله عليه وسلم يحفظنا جميعا، يعني ما يصيب المسلمين إنما هو بسبب أعمالهم، هذا هو الأصل، أن الله تبارك يعاقبنا في هذه الدنيا على أعمالنا، يعني لما تسلط التتار على المسلمين، لما تسلط النصارى على المسلمين، لما تسلط اليهود على المسلمين، كل هذا التسلط، كل هذا الذي وقع على المسلمين فيما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. وبالعكس يعني غزة أهلنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم وأن يرد كيد اليهود في نحورهم، وحندعو لهم ليل نهار حقيقة، نسأل الله تعالى أن يحفظهم. لكن أن يأتي البعض ويجعل هذا الكلام يعني نقول أن غزة إنما سلط الله عليهم اليهود لأنهم بذنوبهم، لا، غزة نحن أهل غزة، نحن يعني عندما نقول غزة، غزة للمسلمين ليست لأهل غزة فقط، ونحن نتألم كما يتألمون ونحزن كما يحزنون، والمسجد الأقصى للمسلمين جميعا، وغزة للمسلمين، أي جزء من أجزاء أرض الإسلام للمسلمين كلهم، يجب أن نتألم كلنا، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهذا لا يجوز هذا الكلام، لكن هذا الله المستعان ما نفعل للناس، الله يهدينا ويهديهم. 2-2 أصبر. يقول هناك طبيب تغذية معروف حيث أن كل من ذهب إليه شوفي بفضل الله، هل أذهب إليه أم الأفضل أن أذهب إلى طبيبة؟ مع العلم هو لا يلمس فقط يقيس الوزن يتحدث معي، ما في، بس هذا سؤال من امرأة، لا بس تذهبين إلى طبيب إذا كان يعني فقط يسأل وكذا وهذا، ما في بس إن شاء الله. هل قول امرأة العزيز فاستعصم دليل على أن لم يحصل الهم من يوسف؟ هذا الذي يظهر الله العالم، نعم أنه لم يكن الهم من يوسف، لأن الله قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلم يكن من يوسف هم، صلوات ربي وسلم، والله أعلم. يلا، مقامات، والله هو المقام يعني يجعل صوتك جميلا وطريقة قراءتك جميلة جدا، يعني أنك تلتزم بمقام واحد في القراءة، لكن جعل المقامات هي مقصد في ذاتها، المقصد في القرآن هو التدبر، قراءة القرآن بتدبر وفهم معانيه وتلذذ بأوامره ونواهيه، هذا هو الأصل في القرآن الكريم، أما فقط تجميل الصوت وكذا وهذا لم ينزل القرآن لهذا حتى يجمل الناس بهم به أصواتهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عبد الله بن قيس لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني قراءتك جميلة وكذا، وهذه يعني منا يمن الله بها على من يشاء من عباده، لكن الشاهد من هذا أنه إذا كان سيتعلم هذه المقامات ليحسن قراءته دون الخوض في الموسيقى والسلم الموسيقي وكذا وهذا تذي لا بأس، ولكن تركها أولى والظاهر، والله أعلم. نعم نعم. كيف؟ يقول متى يقوم المصلي إذا أقام المؤذن الصلاة؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الإمام. إذا رأيت الإمام قم، هذا هو الأصل. لكن إذا ما رأيت الإمام أو الإمام جالس بينكم أو كذا، مجرد أن يبدأ الإقامة قم، ما في بانع شافه، ما في شيء إذا أقوم بعد قد قامت الصلاة أو أقوم إذا بدأها، ما في شيء فيها أبدا. وإنما الصحابة كانوا يقومون إذا رأوا النبي، لأن النبي بيته مع المسجد لاصق، فكان إذا خرج قاموا ورتبوا صفوفهم. يقول كيف نجمع بين قولك إن كل مسلم فهو ولي وبين قولك إن كل من قال عن نفسه ولي فهو كذاب؟ إيه نعم، يعني الذي يخص نفسه بالولاية يقول أنا ولي، يقصد أنه يعني وصل إلى درجة، يعني يريد أنا تقي. الذي يقول أنا ولي يريد أنا تقي، يعني وصلت إلى القمة كما يقال. هذا لا يجوز. إنسان دائما يهضم نفسه، دائما يستشعر بنقص والتقصير. ولكن لا شك أن المؤمنين جميعا أولياء لله تبارك وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كل مؤمن ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. أما المقصود الذي يقول أنا ولي يعني بدرجة خاصة وصلت إلى مرحلة من التقوى، مرحلة من الدين، مرحلة، هذا كذاب. وإذاك الأصل في المسلم أنه يكون تقيا خفيا، ما دائما يهضم نفسه ودائما يستشعر التقصير. يعني عمر بن الخطاب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يأتيكم رجل من قرن كان فيه برص، فدعا الله فأذهبه إلا مقدار درهم، له أم هو بها بار، إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك. لما لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل عنه حتى وصل إليه، قال من أمداد اليمن، فجاءه قال أنت أويس؟ قال نعم. قال من أهل اليمن؟ قال نعم. قال من قرن؟ قال نعم. قال فيك برص أذهبه الله إلى مقدار درهم؟ قال نعم. قال لك أم أنت بها؟ قال نعم. قال استغفر لي فإني سمعت النبي يقول كذا. قال بل أنت استغفر لي يا عمر، أنت أفضل مني وخير مني وأنت صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال دعك من هذا، استغفر لي. فاستغفر له، ثم علم الناس بذلك فهرب. أما هذا الولي يخرج الناس أنا ولي، بوسوا يديني، قبلوا رأسي، أخدموني، فعلوا ذي، هذا ولي؟ هذا لا يمكن يكون وليا. الولي هو التقي النقي الخفي، هذا الذي قلناه والله أعلم. حبيت أسأل، أنا عندي كرت إعاقة أبوي مطلع لي، ما أدري شنو الكلمة، عندي ضعف في الفهم وأنا ما عندي شيء الحمد لله، وأنا تنازلت عنه، وإذا تنازلت عنه أبوي راح يعصب لأنني تنزل لي 200 دينار بالشهر، هل حرام؟ إيه حرام، إذا ما فيك شيء ما يجوز تأخذ هالفلوس. لا تدعى نفسك بقلة الفهم، الحمد لله أحمد الله تبارك على الصحة والعافية. لا، اذهب إليهم بدون ما يدري والدك، اذهب قل لهم أنا موضوع كيف كيف، هل أنا أستحق أو لا أستحق، يسوي لك اختبار، يسألونك كذا، تخلص. المهم إذا قالوا تستحق خلاص توكل، استمر فيما. إذا قالوا لك لا تستحق ارجع لوالدك قل لي يبا أنا كذا كذا كذا، الظاهر أني ما أستحق. لا تقول له رحت، لا تقول له خاف يسمعني أبوك الحين بمشكلة. المهم لا تقول له رحت، يعني روح من وراء وبعدين تعال قل لي يبا خلنا نتأكد نرجع لهم مرة ثانية، سمعت أنه حرام ما يجوز أخذ هذا. زعل يعني يزعل ويرضى إن شاء الله تعالى، بس لا تأخذ مال حرام أبدا، لا تأخذ مال حرام أبدا ولو يعني غضب عليك والدك. نعم. أي نعم، يقول إذا مات الزوج والمرأة عمرها 80 سنة أو قريب من ذلك هل عليه إحداد؟ نعم عليه إحداد، عليه إحداد، لكن لأنه تارث ولا ما تارث؟ تارث من زوجها اللي مات، تارث ولا ما تارث؟ بس تارث ولا ما تارث؟ إيه بس خلاص دام انها تارث تعتد. هي نعم تعتاد، لكن يعني اذا احتاجت مثلا تروح للطبيب مثلا ما في مانع، اذا تعبت نفسيا يطلعونها ما في مانع ان شاء الله تعالى، يعني يخفف عنها ان شاء الله تعالى. لكن نعم عليها عده، خاصه اذا كان عقلها معاها وكذا عليها عده، ما تسقط العده. ترفع صوتك يا يصلي الفروض من غير ترتيب، شلون يعني؟ يصلي العشاء قبل المغرب، ليش؟ ناسي ولا شنو؟ شلون ما في مضطر يصلي العشاء قبل المغرب؟ نايم؟ شوف ما في، ما خلاص واضح. يقول إذا صلى صلاة من غير ترتيب، هي تجوز في حالة واحدة. يعني يصلي العشاء قبل المغرب مثلا، او العصر قبل الظهر، او المغرب قبل العصر، المهم يجوز في حاله واحده. الاصل الترتيب، الاصل الترتيب بين الصلوات. لكن لو قدر اني انا ما صليت العصر مثلا، ما صليت الظهر او الظهر والعصر مثلا، ما صليت الظهر والعصر وباقي على اذان المغرب خمس دقائق مثلا، نايم مثلا او ليس نسيت اي سبب من الاسباب، ما صليت لا الظهر ولا العصر وباقي على اذان المغرب خمس دقائق، ان صليت الظهر هي قضاء في الاصل، فراح اصليها قضاء، بس تخلص الظهر يكون اذن مغرب، فالعصر ايضا ستكون قضاء. لكن لو بدات بالعصر، العصر اداء، من ادرك ركعه من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر، فتكون العصر أداء هنا، والظهر هي في الأصل أصلا قضاء، فهنا يبدأ بالعصر، هنا يبدأ بالعصر حتى يدرك قضاء أداء العصر ثم يصلي الظهر. نفس الشيء المغرب والعشاء، إذا باقي على أذان الفجر مثلا أيضا دقائق ولم يصلي المغرب ولا العشاء، فيبدأ بالعشاء لأنه يدرك وقتها، بين المغرب هي قضاء قضاء على كل حال، فيبدأ بالعشاء قبل المغرب. هذه الصورة يعني التي يجوز فيها ذلك. قد تكون صورة ثانية، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وهي إذا أنا ما صليت المغرب ودخلت المسجد والناس يصلون العشاء ولا أريد أن أخالف نية الإمام، فيقول المغرب فائتة فائتة أصلا، فتصلي مع الإمام العشاء ثم تصلي المغرب قضاء حتى لا تخالف نيتك نية الإمام، هذا غير لا، والله أعلم. يقول بعض البنوك الإسلامية تعطي هدية مبلغا من المال عند فتح الحساب بشرط أنك يعني تحول راتبك عليهم، ما في بأس إن شاء الله. هل يجوز الصلاة على جنابة إذا ما كنت تقدر اغتسل، مثلا لو كنت في البر؟ تتيمم إذا كان الإنسان في البر أو في مكان منقطع ما لا يجد الماء، الله سبحانه وتعالى يقول لم تجدوا ماء فتيمموا، فيتيمم في هذه الحالة ويصلي والحمد لله. هل يجوز إيماء الرأس يعني نصف ركوع مثل التحية في ألعاب الكاراتيه وفنون القتال؟ لا ما يجوز، ما يجوز الانحناء سواء بالجسد أو بالرقبة أو السجود، كل هذا ما يجوز، هذا ما يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ما يجوز الانحناء لأحد لا بالرقبة ولا بالجسم كله ولا بالسجود، الانحناء كامل هذا الخرور كله ما يجوز هذا. يبون العب ما تبون لا تلعب، يعني الحمد لله يغنيك الله عن هذه اللعبة والحمد لله، يعني ما يلزمونا أن نخالف شرعنا بيجي إلى ألعابهم. نعم لا واحد أينه؟ لا هذا يقول يعني في قول انه الاصل في الذهب انه يدا بيد، فكيف في بعض الشركات يسمون دار السبائك او كذا انه يستلمون عنك ما صار يدا بيد؟ لا يصير يدا بيد، هذا دار السبائك يدا بيد، لكن انت توكلهم عنك، كان ترسل واحد يروح يشتري لك، يعني ترسل شخصا، ترسل بنورك اذا تثق فيه طبعا، زين ترسل تعطيه المبلغ ويروح يشتري لي الذهب. اشتراه لك، من الذي اشتراه؟ انت. لكن من الذي يد بيد؟ هو، فهو وكيل عنك. فكذلك هذه دار السبائك، هم يكونون وكلاء عنك، يقول نحن نشتري لك ونستلم عنك ونخلي لك متى بغيت على فلان، فيكون هنا وكلاء. هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. إيه إيه. بس يحطها بالأرض. بس الأصابع. إيه نعم. يقول حكم السجود إذا سجد الإنسان وضع أصابعه على الأرض هكذا بهذه الطريقة وراحت اليد لم تكن على الأرض، هل السجود صحيح؟ سجود صحيح. المهم أنه جزء من اليد أو جزء من الكف يكون على الأرض، سواء كان اليد كلها وهذا هو الأصل أو يكون بعضها فلا بأس إن شاء الله تعالى. أختي فيها مس أو سحر أو عين قوية، وإن تقرأ القرآن تحس في جسمها أشياء تتحرك وأصوات، تبكي وتتعب إذا قرأت سورة البقرة، هل لها أن تذهب إلى شيخ أوراقي؟ لا مانع إن شاء الله تعالى، بس يعني أكثر هؤلاء يعني يكون وهم، بس إن شاء الله ما في بس. بس أهم شيء تذهب إلى راقي يعني خاف الله، يعني مو أي واحد، ولا تذهب حق راقي يأخذ فلوس، أهم شيء. إيه الآية الكريمة، هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكانوا من رحيمة، هل تدل على أن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لترك المعاصي والذنوب؟ نعم، لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أنها سبب للإنسان أن يترك المعاصي والذنوب. يقول تعلمنا أن نكفن، أن نكفن الميت من ثلاث قطع قماش، لكن شاهدت في الميت المسافر يكفن في قطعة من البلاستيك نايلون واثنين من القماش. هو المهم أنه يكفن، أهم شيء أنه يكفن، لكن بما يكفن الأفضل الذكر بثلاثة أثواب قطع والمرأة بخمسة، لكن لو صار بقطعة واحدة أو صار بأكثر من ثلاثة ما في بأس إن شاء الله تعالى، المهم أن يكفن.